بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش موضوع: هل تتجه أزمة واشنطن وطهران نحو الانحسار؟ في تحول ملحوظ عن النبرة المتشددة التي تبعتها واشنطن في تصعيدها ضد إيران منذ أسابيع، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أمس أن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران دون شروط مسبقة. هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي استعدادها للتفاوض بهذا الوضوح. تفاوض بدون شروط استقبلته إيران بشرط: تغيير شامل في السلوك الأمريكي المتبع معها قبل الموافقة على أي تفاوض محتمل، وهي تريد ضمانات تضمن تنفيذ أي اتفاق لاحق. لكنها أيضا خفضت سقف طلباتها من الجانب الأمريكي واكتفت بالاحترام المتبادل. ويقول المراقبون إن سلوك إيران براغماتي لكن خطابها راديكالي. في المقابل، لم تتفق الدول العربية والخليجية والإسلامية في قمامها الثلاثة على رؤية مشتركة بشأن إيران. ففي الوقت الذي رفض فيه العراق إدانة طهران، قالت قطر إن مبادرة عدم الاعتداء التي اقترحها وزير الخارجية جواد ظريف تستحق الدراسة. في هذه الأثناء تتنامى الجهود الدولية الرامية إلى وأد هذه الأزمة وسط مخاوف من اندلاع شرارة حرب تحرق الإقليم برمته. فهل خفضت واشنطن وتيرة التصعيد؟ ولماذا غيرت نبرتها بعد أسابيع من التصعيد؟ هل أثمرت جهود الوساطة الدولية؟ وإذا كان الطرفان لا يريدان الحرب، من إذن الذي يريدها؟ وبعد كل هذا التصعيد، هل يمكن أن يجلس الطرفان مجددا إلى طاولة حوار؟ في صالح من يصب ميزان القوى؟ وهل تعول طهران على المتغيرات الإقليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوف اليوم في حلقة برنامج بوضوح. البداية من واشنطن وحول موقف الإدارة الأمريكية، ينضم إلينا من هناك الدكتور ماك شرقاوي، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك عبر أثير سبوتنيك. وبداية، واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران دون شرط، لماذا تغيرت نبرة الإدارة الأمريكية؟ هل فشلت محاولة إخافة إيران؟
هو اللي حصل إن لغاية يوم الثلاث اللي فات في الأسبوع الماضي، الإيرانيون أغلقوا باب التفاوض أمام الأمريكان، ثم تراجع النظام الإيراني كعادته دائما في تصريحات جديدة يوم الأربع برسالة من السيد حسن روحاني، وقال فيها أنه لم يغلق باب المفاوضات أمام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يريد أن يتفاوض شرط أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات وتنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ده كان يوم الأربع. بالأمس هناك تصريح آخر للرئيس حسن روحاني، قال فيه أن إيران مستعدة للدخول مع الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات شريطة أن يكون هناك احترام للنظام الإيراني من الإدارة الأمريكية. يعني نزل بسقف الطموحات تماما من إلغاء العقوبات والدخول في التزامات مرة أخرى الاتفاق النووي 5+1، مجرد فقط الاحترام المتبادل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين النظام الإيراني. ثم جه المقابلة ما بين السيد مايك بومبيو مع السيد إيغناسيوس كاسيوس في الجولة للسيد مايك بومبيو إلى الدول الأوروبية لطمأرة الدول الأوروبية من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى الدخول في حرب، ولكن استنفرت القوات العسكرية والحشود خوفا من أن يكون اعتداءات من النظام الإيراني على القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج والخليج العربي، علاوة على معلومات مخابراتية أخرى أن هناك جماعة أنصار عصائب وأهل الحق في العراق تستهدف خطة إلى الهجوم على قاعدة التلف على الحدود العراقية السورية الأردنية، وأيضا صاروخ الذي أطلق على منطقة بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد في الحزام الأخضر. كل هذه بالتأكيد أدت إلى اشتعال الموقف وإلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حشد قواتها العسكرية. وأيضا كان هناك يوم 14 مايو خطة قدمت من البنتاغون إلى الرئيس الأمريكي بنشر 120 ألف جندي أمريكي في حال اشتعال الحرب في منطقة الخليج. فأعتقد أن لقاء سيد بومبيو مع نظيره السيد كاسيوس في أوروبا هو اللي طمأنت بالتأكيد الأوروبيين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى الحل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنزل بسقف الشروط في التفاوض، هي قالت بدون شروط مسبقة ولكن سوف تستمر في إجراءات الضغط على الإدارة الإيرانية لكي تنهي الأنشطة الخبيثة كما ذكرها السيد مايك بومبيو لإيران في المنطقة، ولن توقف العقوبات الأمريكية. أعتقد أن الموضوع هو تضارب في التصريحات من الإدارة الإيرانية، خاصة أن تصريحات الوكلاء أيضا لإيران في المنطقة، تصرح السيد حسن نصر الله إن إذا قامت حرب مع إيران فالحرب سوف تخرج عن حدود إيران.
إيران ردت على العرض الأمريكي الأخير بشرط تنفيذ واشنطن للاتفاق النووي، إلى أي مدى يمكن أن تتجاوب واشنطن مع الشرط الإيراني؟
كل التصريحات دي بدأت تطلع بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب اللي أصدره في نهاية الأسبوع الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد تغيير النظام الإيراني، إنما يريد أن يبعده عن امتلاك سلاح نووي. أعتقد أن هذا طمأن النظام الإيراني أن ليس هناك نية إلى غزو إيران أو دخول في حرب أو إشعال فتيل الأزمة، ويمكن أن يكون ده سبب في هذه التصريحات. ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنزل بسقف العقوبات أو بطلبات الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن تتغاضى الولايات المتحدة الأمريكية عن الشروط الـ 12، يمكن أن تم تعليق هذه الشروط إلى أن يتم الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ولكن دكتور ماك، هذه الأجواء شبيهة بالتصعيد قبل الاتفاق النووي وقبل المفاوضات الأمريكية مع كوريا الجنوبية. من خلال قراءتك لمواقف ترامب السابقة، إلى أين يمكن أن تتجه هذه الأزمة؟
أعتقد أن السيد دونالد ترامب يعتمد على سياسة الوصول إلى حافة الهوية، فهو يضغط ثم يضغط ثم يضغط ثم يطلب التفاوض. فأعتقد أن هذا يعني هذا الأسلوب يمكن أن يكون أسلوب جيد في الصفقات التجارية، وحتى في كتابه الذي نشره عن الصفقات التجارية وفن إدارة الصفقة عندما قال في الكتاب أنه يضغط ثم يضغط ثم يضغط، وعندما ينهار الخصم يضغط مرة أخرى عليه. أعتقد أنه يتبع هذه السياسة في السياسة الخارجية، ويمكن أن تكون هي بالتأكيد حاجة جديدة علينا في العلاقات الدولية. يمكن الرئيس دونالد ترامب لا أحد يتوقع ردود أفعاله. حدث نفس الموقف مع كوريا الشمالية، فاحتدم الخلاف بينه وبين الزعيم كيم، وبعد كل هذا التهديد تم الدخول في مفاوضات. أعتقد أن هذا الأسلوب من الرئيس دونالد ترامب لم ينجح مع كوريا الشمالية، وأعتقد أنه لن ينجح مع الإيرانيين. الإيرانيين يستخدموا يعني سياسة البطء في اتخاذ القرار واتخاذ يعني وقت طويل لهضم المعلومات، ثم يطلعوا ببالونات اختبار من خلال تصريحات لمسؤولين إيرانيين ويشوفوا ردود الأفعال وقياس ردود الأفعال هذه على هذه التصريحات، ثم تتخذ إيران القرار بس ببطء شديد. ونجد أن مفاوضات اتفاق النووي 5+1 كانت ماراثون 23 شهر، واعتقد ان الطلبات التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب هي طلبات عادله. ايران بالتاكيد ترفض هذه الشروط ولا تريد الدخول مره اخرى المفاوضات، وتريد ان تستكمل الاتفاق النووي كما هو، ولكن الرئيس دونالد ترامب حدد مره ومرتين وثلاث ثم انسحب. واعتقد ان الضغوط التي تمارسها الان الولايات المتحده الامريكيه تاتي اكلها.
سياسة حافة الهاوية في مواجهة إيران ربما تفضي إلى اندلاع شرارة الحرب، وترامب يواجه مشكلة في إقرار الإنفاق مع الكونغرس. هل سيغامر الرئيس الأمريكي بخوض حرب مكلفة ضد إيران؟
الرئيس دونالد ترامب بالتأكيد يعني تنبأ لهذا الأمر قبل أن يشرع في هذه التصريحات وتحريك القوات. فالرئيس دونالد ترامب أعلن أن التهديدات الإيرانية التي تمارسها إيران في المنطقة للقوات الأمريكية والمعلومات المخابراتية التي أكدت أن هناك نية لاستهداف القوات الأمريكية، ده بعد ما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وأعتقد أيضا الأفعال التي تمت في المنطقة من استهداف القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد، كل ذلك اعتبره الرئيس دونالد ترامب هو تهديدات من النظام الإيراني إلى القوات الأمريكية، تعد في حالة إعلان الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أعلن حالة الطوارئ الولايات المتحدة الأمريكية، يستطيع الرئيس أن يحرك أكثر من بند في الميزانية للصرف على هذه العمليات العسكرية، ويجل يد الكونغرس على وقف هذه العمليات وفقا للتفويض الذي أصدره الكونغرس إلى الرئيس جورج بوش الابن في أعقاب أحداث سبتمبر 11 بأنه أعطاه حق إعلان الحرب، وكان إعلان الحرب يعني مخول إلى الكونغرس فقط. وفقا لهذا التفويض الذي لم يلغى إلى يومنا هذا، يستطيع الرئيس الأمريكي أن يبدأ تعمليات عسكرية ويعلن حرب ويحرك القوات، ولكن عليه بعد خلال 60 يوم من بداية العمليات العسكرية أن يرجع للكونغرس ويقدم سبب الحرب وما هي النتائج التي وصلت إليها، يوافق الكونغرس أو يعترض الكونغرس ويتم إيقاف العمليات العسكرية وسحب القوات. فهو قدمنا 60 يوم من بعد إعلان الحرب لكي يتدخل الكونغرس. وأعتقد أن التمويل لن تكون هناك عقبة كبيرة في هذا الأمر، لأن بالتأكيد هناك صلاحيات للرئيس الأمريكي وفق الدستور الأمريكي حال تعرض الولايات المتحدة الأمريكية للخطر، وما أعلنه الرئيس دونالد ترامب هو تعرض المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي للخطر من التهديدات الإيرانية.
طيب، إيران تعول على دعم بعض الأطراف الإقليمية، وقطر تقول إنه لا يوجد تصور عربي مشترك تجاه إيران، وإن مبادرة عدم الاعتداء الإيرانية تستحق الدراسة. كيف تقيم الإدارة الأمريكية هذه المبادرة؟
وأيضا كان هناك نية للدخول في تحالف عربي عسكري، وأيضا في الجامعة العربية كان هناك كلام في سنة 2015 من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمصر وجود قوة الردع العربية، وهذه قوة الردع العربية بدأوا في الدخول في مفاوضات واجتماعات لوزراء الدفاع العرب، ولكن توقفت لسبب أو لآخر. أعتقد ممكن الرجوع مرة أخرى إلى هذه يعني قوة الردع، وإن لم يستطيعوا من خلال قرار الجامعة الدول العربية فيمكن الاتفاق على هذا الأمر بالدخول مرة أخرى في مفاوضات التحالف العربي العسكري اللي هم دول الخليج الستة بالإضافة إلى مصر والأردن، وما يطلق عليه مجازا نيت العربي. فرد على هذا الأمر أعتقد أن هذا غير صحيح.
بقراءة سريعة في سياسة الرئيس الأمريكي نجد أن الاقتصاد محرك مهم، وهناك من يرى أن التصعيد ضد إيران كان سببه خلاف حول صفقة بوينغ الإيرانية ومساعي طهران لشراء طائرات أوروبية. ما مدى صحة ذلك، وهل يفسر هذا الموقف الأوروبي الرافض للحرب؟
حديث أن التحريك للقوات الأمريكية والدخول في حالة الاستعداد للحرب وهي مكلفة جدا أنها فقط لصفقة بوينغ أو للعلاقات الاقتصاديه، اعتقد ان هذا يعني لن يكون هذا السبب الرئيسي بالتاكيد، لان الشركات العالميه الكبرى انسحبت من ايران فور تطبيق العقوبات الامريكيه الحزمه الثانيه في نوفمبر 2018. اغلب هذه الشركات العظمى انسحبت تماما من ايران بعد ما ظهر الدول الاوروبيه وهذه الشركات بعد 2015 بعد تقرير اتفاق 5+1 وبدات استثمارات ضخمه في إيران، أعتقد أنها بلغت 600 مليار دولار، ولكن بعد تفاقم الأزمة الآن والعقوبات أغلب هذه الشركات انسحبت. وأيضا محاولات الاتحاد الأوروبي في أن يوجد مخرج للنظام الإيراني وأن يلتف على العقوبات الأمريكية وإيجاد سوق بديلة والتعامل بعملة غير الدولار أو التعامل بالمقايضة، أعتقد أن هذا المحاولات انهارت، والاتحاد الأوروبي الآن يعني أصبحت فقط للسلع الإنسانية والضرورية للشعب الإيراني، وهذا بالتأكيد ما تسبب أن الإيرانيين بدأوا في التهديد في الخروج من الاتفاق النووي. أعتقد أن هذه الأمور كلها يعني بدأ يتضح أن الاتحاد الأوروبي بدأ ينصاع إلى السياسة الأمريكية والعقوبات الأمريكية، وفشل في إيجاد سوق بديلة للاتفاق على العقوبات الأمريكية. فالحديث أن الحرب لأغراض اقتصادية أعتقد أن هذا غير صحيح، بل بالعكس إطلاق أول طلقة في الحرب في هذه المنطقة أعتقد أن سعر البترول سوف يرتفع، وقد هدد الإيرانيين أنه سوف يرتفع على $100. فليس مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أو مصلحة أوروبا الدخول في الحرب، ولكن إذا كان هناك تهديد للمصالح الأمريكية والقوات الأمريكية من إيران فأكيد سوف تكون أمريكا مضطرة إلى الدخول في عمليات عسكرية.
الدكتور ماك شرقاوي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبشناس المحلل السياسي، مرحبا بك معنا. وبداية، أمريكا مستعدة للحوار مع إيران دون شروط، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية اعتبر ذلك لعبا بالكلام، ماذا تريد طهران؟
لحد الآن نحن فقط سمعنا كلام من الأمريكان، لم نرى أفعالا من الأمريكان. نحن جلسنا على طاولة المفاوضات معهم ووصلنا إلى اتفاقية هي الاتفاقية النووية، وهم نكسوا بها وطبعا هناك يجب أن تكون ضمانات بأنه إذا ما جلسنا على طاولة المفاوضات مجددا مع الولايات المتحدة ووصلنا إلى اتفاقية، ما سوف تكون الضمانات من أنهم سوف ينفذون ما يتعهدون به، أو لن يأتي رئيس جمهورية آخر في الولايات المتحدة ويقول أنا لا أقبل هذا الاتفاق ولا أريد هذا الاتفاق وأريد اتفاق آخر.
وما هي إذن هذه الضمانات التي تريدها إيران؟
على الأقل هو أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتنفذ تعهداتها في هذا الاتفاق وترفع العقوبات التي فرضتها بشكل غير قانوني على الإيرانيين، كي يعطي هذا صورة للإيرانيين على أساس أن الولايات المتحدة غيرت نهجها في تصرفاتها تجاه إيران. يعني اليوم المشكلة في تصرفات الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي، هي تتصرف بعنجهية وتعتبر نفسها فوق القرارات والاتفاقيات وحتى الدول الأخرى، وهذا ما لا تقبله إيران. إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ونفذت تعهدتها ورفعت عقوبتها، عندها سوف يأتي هذا الموضوع رسالة إلى الإيرانيين أن الولايات المتحدة تعلمت الدرس وعادت من تصرفاتها السابقة.
طيب، حديث بومبيو جاء بعد اللقاء مع وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسياس الذي يقوم بجهود وسطة، هل تعتقد أن هذه الجهود تؤتي بنتائج الآن؟
لحد الآن هناك العديد من الدول التي تحاول التوسط بين إيران والولايات المتحدة، ليس فقط سويسرا، سويسرا، اليابان، روسيا، العراق، قطر، عمان، باكستان، العديد من الدول اليوم يحاولون الوسطة بين إيران والولايات المتحدة. الموضوع يكمن في أن الولايات المتحدة لحد الآن لم تقنع الإيرانيين بأي نوع من الأنواع من أنها قابلة للإطمئنان لكي يجلس الإيرانيون معها على طاولة المفاوضات. وكما قال وزير الخارجية الإيرانية بالأمس، في الواقع إذا ما قام الأمريكيون بإعطاء هذه الضمانات للإيرانيين، يعني بإقناع الإيرانيين من أنهم سوف ينفذون تعهداتهم إذا ما وصلوا على اتفاق ويعودوا إلى الاتفاق النووي ويرفعوا العقوبات وينفذوا تعهداتهم ويتصرفوا كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي، عندها إيران لن تحتاج حتى إلى وسطات، هي سوف تجلس على طاولة المفاوضات وتفاوض الأمريكيين على الموضوع النووي حتى يصلوا إلى أي اتفاقية.
أعلنت إيران في وقت سابق أنها ستزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب لما يتجاوز الحدود التي يسمح بها الاتفاق، غير أنها لم تفعل ذلك إلى الآن، لماذا برأيك؟
بالنسبة لإيران هي تحتاج إلى 60 يوما، يعني حسب الاتفاق النووي بعد 65 يوما تصل إلى 300 كيلو من اليورانيوم المخصب وال150 طن من الماء الثقيل، وبعد 65 يوما إذا لم ينفذ الطرف المقابل تعهداته، يعني الطرف الأوروبي وروسيا والصين لم ينفذوا تعهداتهم وفق الاتفاق النووي، فإن إيران ستعلق قسم آخر من تعهداتها. يعني في القسم الأول الذي سوف يعلق أن إيران لن تقوم بتصدير من إنتاجها، القسم الثاني يبدأ بعد 60 يوما من الإخطار الذي أعلنته إيران أو في 8 أيار الماضي.
دكتور عماد، بالانتقال إلى البعد الإقليمي، إلى أي مدى يمكن أن تتجاوب دول الخليج مع مبادرة عدم الاعتداء التي طرحها وزير الخارجية، خاصة في ظل وجود خلافات بين طهران ومعظم هذه الدول؟
لا، ليس هناك خلافات بين إيران ومعظم هذه الدول، الخلافات بين إيران والسعودية والبحرين، يعني حتى الإمارات هي منقسمة في خلافاتها مع إيران، إمارة أبو ظبي لديها خلافات مع إيران، ولكن دبي ليس لديها خلافات مع إيران، عمان ليس لديها خلافات مع إيران، قطر وكويت ليس لديهم خلافات مع إيران. والمشكلة التي تكمن اليوم بالنسبة لهذه الدول للتوقيع على هكذا اتفاقية في الواقع فقط الوجود الأمريكي في هذه المنطقة ولا غير، يعني حسب ما جاء على لسانهم أو المعلومات التي نقلها وزير الخارجية الروسي في طوكيو، فإن العديد من هؤلاء حتى بدأوا دراسة إمكانية توقيع هكذا اتفاقية مع إيران.
بالحديث عن الوجود الأمريكي في المنطقة، هناك أكثر من 25 ألف قاعدة عسكرية تضم 20 ألف عسكري وحامل الطائرات وغيرها من القطع التي وصلت مؤخرا، وفي حال اندلاع الحرب أيضا سيكون هناك حديث آخر. هل تعتقدون أن ميزان القوة يمكن أن يميل في صالح الجمهورية الإسلامية؟
الولايات المتحدة احتاجت إلى 500 ألف جندي، وكل هذه القواعد كانت موجودة لمهاجمة العراق. لمهاجمة إيران فهي ستحتاج إلى عدد أكبر من هذا العدد لمهاجمة إيران. هذا العدد لا يعتبر عددا ممكن أن يهدد إيران، فقط ممكن أن يكون هناك تهديد إعلامي وليس تهديد عملي عسكري. وعلى هذا الأساس فأننا لا نتوقع أن الولايات المتحدة تريد شن حرب ضد إيران أو اجتياح إيران كما حصل بالنسبة للعراق أو أفغانستان. وطبعا الوضع بالنسبة لإيران مختلف جدا، إن شن أي حرب، الأمريكيون يعلمون شن أي حرب ضد إيران لن ينحصر في الحدود الإيرانية، بل هو ممكن أن ينتشر في كل المنطقة، وهناك أكثر من 90 ألف جندي أمريكي منتشرون في المناطق التي لدى الإيرانيون أو حلفائهم نفوذ فيها، وجميعهم سوف يكونون في خطر. وأنا لا أتصور أن ترامب يستطيع تحمل العواقب هكذا عملية حربية في دورته الأولى. لو كانت الدورة الثانية لربما كان قد قامر بحرب، ولكن في الدورة الأولى لرئاسته لا أتصور أنه سوف يستطيع تحمل هكذا مغامرة.
من طهران الدكتور عماد أبشناس المحلل السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول مصير الأزمة بين واشنطن وطهران وتأثير المتغيرات الإقليمية الأخيرة عليها، ينضم إلينا من الأردن الدكتور نبيل العتوم خبير الشؤون الإيرانية. أهلا بك معنا، وبداية إلى أين تتجه الأزمة بين واشنطن وطهران برأيك؟
لا شك أن طهران وواشنطن كلا الدولتين تحاولان أن تتوسل بما يسمى بدبلوماسية حافة الهاوية لتحسين شروط التفاوض. في نهاية المطاف لا خيار أمام إيران على وجه التحديد سوى الجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض مع الجانب الأمريكي. أنا بعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مجموعة من المؤشرات التي تشير من خلالها إلى رغبتها بالتفاوض مباشرة مع الجانب الإيراني. كما تعلمين جهان، قام الرئيس ترامب بإرسال الرقم المباشر له، وهذا يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حوار مباشر مع الجانب الإيراني وليس عبر وسطاء لبحث مختلف الجوانب المختلف عليها فيما يتعلق ب 12 بند التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية. المؤشر الآخر أن واشنطن قد أجلت العقوبات، إدراج قطاع البتروكيماويات الإيراني على لائحة العقوبات الذي يدر ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهو يمثل المورد الثالث لإيران بعد البترول وقطاع التعدين، وهي أيضا رسالة تهدئة إلى الجانب الإيراني. الرسالة الثالثة إعلان واشنطن أكثر من مرة على لسان الرئيس ترامب وعلى لسان وزير الخارجية بالأمس مع وزير الخارجية السويسري، تحدث عن رغبة واشنطن في فتح حوار مباشر مع الإيرانيون. أيضا طرحوا مجموعة ربما من، دعيني أسميه المؤشرات التي تعتبر جزء منها إيجابي، على لسان رئيس الجمهورية حسن روحاني أعلن قبل 3 أيام استعداد إيران للتفاوض دون شرط أو قيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ربما هناك عملية تقاسم للأدوار داخل إيران. مرشد الثورة في قبل أقل من أسبوعين أعلن أنه هذا الحوار مع واشنطن وفتح حوار يعتبر سم قاتل بالنسبة للإيرانيين، وطرح شعار ما يسمى بجنغ نينشفت بمعنى الحرب لن تحصل، وعقبها شعار آخر لا حرب ولا مفاوضات مع واشنطن. لكن أنا بعتقد أنه هذا جزء من تبادل الأدوار، خاصة مع تصعيد وتيرة، دعيني أسميه، التصريحات من جانب بعض العسكريين الإيرانيين محسوبين على الحرس الثوري الإيراني الفاسدران، الذين حاولوا ربما أن يوجهوا رسائل تصعيدية للجانب الأمريكي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمين لا تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد، تدرك في نهاية المطاف أن إيران تلجأ إلى ما يسمى بخطاب راديكالي، لكن هناك سلوك برغماتي على الأرض.
طيب دكتور، القمم الثلاث في السعودية لم تنتهي إلى إدانة واضحة لإيران، العراق رفض وقطر دعت إلى دراسة مبادرة عدم الاعتداء. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المتغيرات الإقليمية على الأزمة وعلى موقف إيران؟
طبعا لا يمكن التعويل على المتغيرات الإقليمية، لأنه في نهاية المطاف إيران تشترك في بيئة صراعية مع الإقليم. إيران موجودة عبر الحريق الإقليمي، موجودة عبر الأزمات الإقليمية، لديها أكثر من 63 ميليشيا تقوم بدعمها ابتداء من العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من المناطق. وبالتالي أنا بعتقد أنه الطرف الإقليمي هو يعتبر طرف ضاغط على إيران، لأنه يشترك في نهاية المطاف بعلاقات صراعية. الإيرانيين نشطوا لبناء مجال حيوي وطرحوا شعار ما يسمى بالكريدور الإيراني الذي يمتد من العراق إلى إيران، العراق إلى سوريا إلى لبنان. وأيضا تم تنصيب الجنرال حسين سلامي وإجراء تغييرات مهمة على الحرس الثوري الإيراني. وبعد تنصيبه بيوم واحد طرح شعار ما يسمى بإنعاش محور المقاومة والصمود ودعم مخالب إيران ووكلائها الموجودين في المنطقة. وإيران أضعف من أن تقوم بمواجهة مباشرة مع أطراف بالذات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إسرائيل وجهت أكثر من 83 ضربة عسكرية ضد المنشآت والمواقع الإيرانية في سوريا خلال العام الماضي، واحتفظت بحق الرد كما كانت تعلن عن ذلك، على الرغم من أن الإيرانيين أعلنوا أكثر من مرة أنهم يكافحون لمواجهة مباشرة ومنازلة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. الآن أنا بعتقد أن الطرف الإقليمي هو طرف ضاغط على إيران، لأنه في نهاية المطاف هو متضرر من السياسات الإيرانية ويتوافق مع ربما يعني الطروحات الأمريكية القاضية بتعديل الاتفاق النووي وفق ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو تعديل الاتفاق النووي بما يتضمن عدم عسكرة إيران لبرنامجها النووي. الأمر الثاني أيضا معالجة موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني الذي بات يهدد الإقليم ويهدد العالم. الجانب الثالث هو ضرورة انسحاب إيران من مداخل الأزمات الإقليمية. هذا يشكل هاجس مهم وأيضا مطلب مهم بالنسبة للدول الإقليمية، لأنه إيران عبر وكلاءها ومخالفها استطاعت إنشاء ما يسمى بالجيوش الموازية التي ربما أسهمت في استنزاف قدرات المنطقة ولفت الأنظار عما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي، مما جعل القضية الفلسطينية لأن تكون قضية مركزية أصبحت في ذيل القائمة أو القضية رقم 4 ضمن الاهتمام الإقليمي والدولي. وبالتالي أنا بعتقد أن الطرف الإقليمي هو طرف ضاغط على الجانب الإيراني، إلى جانب الضغوط الداخلية المتفجرة لدى الجانب الإيراني، وربما سوف تدفع إيران في نهاية المطاف وإجبارها للجلوس على طاولة المفاوضات، على الرغم من إعلان الإيرانيين أنهم معنيين بتوقيع معاهدة عدم اعتداء، لكن هذا لن يؤدي إلى دعيني أسميه ربما تنقية الأجواء ما بين الجانب الإيراني والطرف العربي ما لم يكن هناك إجراءات عملية على الأرض.
أخيرا دكتور نبيل، في حال العودة إلى مائدة المفاوضات لمن ستكون اليد العليا؟
أنا بعتقد سوف تكون اليد العليا هي للجانب الأمريكي، لأن إيران في موقف صعب. إحنا عم نتحدث اليوم عن ظروف اقتصادية تعيشها إيران غير مسبوقة، انهيار التومن الإيراني كل 3 أيام ينخفض التومن مقابل الدولار بمعدل 500 تومن، اليوم الدولار وصل إلى 15,000 تومن. نتحدث عن أيضا ارتفاع في السلع والمواد الأساسية من 150 إلى 200%، نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم الشهر الماضي وصلت إلى 85%. مثال ارتفاع السلع الأساسية كان إلى مستويات جنونية، يعني احنا في أول من أمس وصل طبق بيض المائدة إلى 16,000 تومن، وهذا لم يحدث في التاريخ الإيراني. إيران كان صادراتها من النفط 2.8 مليون برميل يوميا، الآن خفضت إلى أقل من 0.25 مليون برميل. وكان اللافت بالأمس أنه إيران وجهت إنذار إلى الهند التي كانت تستورد 500,000 برميل يوميا من النفط، تديد اللهجة بأنها سوف تقوم بإجراءات ضد الهند كرد فعل على ما قامت به من وقف صادراتها أو استيراداتها من النفط الإيراني. الصين أيضا أخفضت صادراتها من النفط ووصلت إلى مستوى أقل من 40%. وبالتالي الإيرانيين بنوا دعيني أسميه الموازنة جهان على أن تكون صادرات النفط 2.8 مليون برميل بمعدل سعر برميل 55 دولار، وبالتالي توفير مداخيل يعني تناهز أكثر من 40 مليار دولار سنويا. الآن هذا انخفض إلى مستويات غير مسبوقة، إلى أقل من 15% من الواردات من حجم صادراتها النفطية من العملة الصعبة، وهذا سوف يشكل تهديد خطير للدولة الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، إيران تعيش ظرف غير مسبوق في معركة لمكاسرة الإرادات السياسية بين التيار المحافظ والإصلاحي. بالإضافة إلى ذلك، إيران في موقف ضعيف لأنها تشترك في بيئة إقليمية ضاغطة، لكن أيضا هنالك بيئة دولية أيضا باتت تشاطر الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بدول الاتحاد الأوروبي التي ترى ضرورة تعديل الاتفاق النووي. روسيا تحدث الرئيس بوتين أكثر من مرة أنه معني بإيجاد حل حللي وإزالة التوتر في المنطقة، وقال روسيا لن تكون فرقة إطفاء، وطالب إيران بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي أو القيام بأي إجراءات تصعيدية. وبالتالي ظروف البيئة الداخلية الإيرانية، الظروف الخارجية الإقليمية والدولية تعتبر كلها متغيرات مهمة لجعل إيران تجلس على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف
بحديثي إلى خبير الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل عتوم في الأردن، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بوضوح. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.